Roberts. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، متابعين الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من جماد الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للأول من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في العاشر من شهر آذر عام 1317 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من كانون الأول ديسمبر عام 1938 ميلادي، استشهد في مدينة كاشمر بشمال شرق إيران وعلى يد عناصر الملك الجائر رضا خان البهلوي العلامة الإيراني المجاهد آية الله السيد حسن المدرس. ولد السيد حسن المدرس عام 1870 للميلاد في إحدى القرى التابعة لمدينة أردستان بوسط إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كالميرزا الشيرازي، وبعد فترة عاد إلى إيران ليبدأ جهاده ضد النظام الملكي الجائر، فانتخب نائبا عن طهران في المجلس الوطني الإيراني، وبدأ جهاده إلى جانب الشعب الإيراني ضد الاستعمار البريطاني، مما زاد العداء بينه وبين الملك الإيراني آنذاك رضا خان البهلوي والد الشاه المقبور، فخطط الأخير لتصفيته في خطوة لعزل الدين عن السياسة. إلا أن السيد المدرس وضمن تأكيده على أن ديانتنا هي سياستنا وسياستنا هي ديانتنا، فرض رأيه على النظام، الأمر الذي دفع برضا خان البهلوي إلى نفيه إلى مدينة كاشمر ومن ثم تنفيذ خطة اغتياله. في العاشر من جماد الثاني عام 618 للهجرة قتل في هجوم المغول الشاعر والعارف الإيراني الشهير فريد الدين عطار النيشابوري، ولد عطار النيشابوري عام 540 للهجرة، وبعد وفاة والده الذي كان متخصصا في طب الأعشاب امتهن فريد الدين شغل والده، فساعده ذلك على كسب معلومات في مجال الطب والتداوي. وفي تلك الفترة شهدت حياة فريد الدين نقلة نوعية، إذ سلك طريق التصوف والعرفان في حياته اليومية، وزار العديد من الأمصار الإسلامية للقاء العلماء والأدباء والمتصوفين، كما أنه نظم روائعه الشعرية في تلك الفترة، ودون أفكاره على شكل مقطوعات نثرية وقصائد شعرية تعتبر من روائع الشعر الفارسي. ومن أهم مؤلفات فريد الدين عطار النيشابوري كتاب تذكرة الأولياء، الذي تعرض فيه لمقام العارفين والمتصوفين، أسرار نامة، إلهي نامة، ومصيبة نامة، وتقع مقبرة الشاعر الإيراني الكبير عطار النيشابوري في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران. وأخيراً وفي الأول من كانون الأول ديسمبر عام 1825 للميلاد، أعلن انحلال الاتحاد المقدس بين الدول الأوروبية، وذلك إثر إعلان روسيا القيصرية انسحابها من الاتحاد. تشكل الاتحاد عام 1815 بعد سقوط نابليون بونابرت وتشكيل مؤتمر فيينا بين الإمبراطوريات الروسية والنمساوية ومملكة بروسيا. ونصت قرارات الاتحاد على مراعاة حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعامل طبقا لمبادئ الدين المسيحي. ثم انضمت العديد من الدول الأوروبية إلى الاتحاد فيما بعد، إلا أنه تم استغلال تلك المبادئ لقمع الثورات الوطنية والحركات التحررية في أوروبا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أيها ذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلا. وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما. فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما، أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما، والوجه أن يتحطما. فضحك فضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم، ولذا نحب الأنجوم. أبيات لإيليا أبو ماضي.
قصة وعبرة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه المحطة والتي نمر فيها هذا اليوم على قصة المستمع الكريم سمير النايف من الجزائر، فتابعونا بعد هذا الفاصل لقراءة القصة. يحكى أن رجلا أعرابيا خرج إلى الصيد برفقة صاحب له، وكان لهذا الرجل كلب تربى عنده منذ صغره، وكان الرجل عطوفا على كلبه يرعاه ويهتم بأمره دائما. وبينما هما على وشك الانطلاق في رحلة الصيد البعيدة، وإذا بالكلب يتبع صاحبه، ولكن الرجل صاح به ليعود ورماه بالحجر، فما كان من الكلب إلا أن ولى أدباره، وظن الرجل أن كلبه عاد إلى البيت، إلا أن الكلب ظل يتتبع آثار أقدام الخيل من بعيد لبعيد، ويسير في إثرهم من مكان لمكان دون أن يلحظوا وجوده. وفي إحدى جولات الصيد، بينما كان الرجل يتتبع فريسته ليطلق عليها النار بعيدا عن صديقه، إذا بجماعة من اللصوص وقطاع الطرق ترقبوه من بعيد وتختبئ بين الأدغال ينتظرونه إلى أن يفرغ طلقاته لينقضوا عليه. وفعلا هذا ما حدث، حاول الرجلان الإمساك به وبدأ يدافع عن نفسه، ولكن أن لذلك المسكين أن يحقق مبتغاه، والغلبة دائما للأكثرية. حاول أن يستغيث بصديقه أو بأحد المارة، ولكن صراخه لم يصل إلا إلى أذن صديقه، ولكن الكلب كان قد وصل إلى المنطقة متتبعا أثر صاحبه. قام قطاع الطرق بنهب بارودة الرجل وخنجره المطعم بالذهب ودراهمه التي كانت بحوزته، وحتى ثيابه سرقوها، وسرقوا فرسه وما أسرج عليه، ولكن الكلب تبع أثر صاحبه ووصل إلى المكان الذي دفن به صاحبه، وسمع همهماته وحشرجته، فأخذ يحفر وينبش المكان إلى أن كشف عن رأسه وعاد للرجل نفسه. الدرس والعبرة من هذه القصة هو عدم التعجل في القرار والتفكير في الصائب منه والخطأ. وشكرا للمستمع الكريم سمير النايف من الجزائر.
تهدي قلبي إلى الرشاد،
إلى الرشاد.
إن تعفو عني فذاك أمني من كل حزني يوم التنادي. أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد.
أنا في رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك،
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم
Oh.
السميع رب العباد
رب العباد.
أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي. أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك،
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم زادي.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراد والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام، فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكدر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في العبادة، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة 304. عن أمير المؤمنين سلام الله وصلاته عليه، إن المسكين رسول الله، فمن منعه فقد منع الله، ومن أعطاه فقد أعطى الله. من الحكم أيضا البليغة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وكلها بليغة، هي في بيان مكانة الفقير والمسكين وعمق العلاقة بين الإحسان إلى الناس وبين القرب من الله تعالى. فالمسكين حين يطلب العون أو المساعدة فهو كأنه مرسل من الله إلى الإنسان ليختبره، هل تحسن وتبذل ممن أتاك الله، أو تبخل وتعرض؟ فإذا منعت المسكين فقد رددت رسول الله الذي أرسله إليك، وكأنك منعت الله تعالى من حقه في مالك، وإن أعطيته فقد أعطيت الله، لأن الله هو الذي جعله وسيلة لوصول عملك إليه. وهذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أي أن الله تعالى اعتبر الإنفاق على المحتاجين قرضا له تعالى. إن المال الذي عند الإنسان إنما هو من فضل الله تعالى، فهو المالك الحقيقي له أولا وبالذات، والإنسان ليس إلا مؤتمنا عليه، مأمورا بأن ينفقه في الموارد التي أوصاه بها الله، أي صاحب الأمانة وهو الله سبحانه وتعالى. أي أن الإنسان ليس مالكا حقيقيا للمال، بل وكيل أو أمين على ما استخلفه الله فيه، ولذلك يجب أن ينفقه وفق شرع الله في الحلال وعلى المحتاجين وفي وجوه الخير، لا في البطر أو الإسراف أو الضل.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إنما جعل الله سبحانه المسكين بابا من أبواب الجنة يدخل منه من شاء، أي أن الله جعل الفقراء وسيلة لامتحان الإنسان ودخول الجنة. وأيضا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه: المسكين بريد الله، فمن منعه فقد منع الله، ومن أعطاه فقد أعطى الله. وهو دقيقا يشبه لكلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويبدو أن الإمام يشرح أو يؤكد كلام النبي صلى الله وسلامه عليه. وعن الباقر سلام الله عليه: ما من شيء أثقل على الشيطان من إعطاء الصدقة، وهي تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، أي أن الله يتقبل العطاء قبل أن يصل إلى المسكين، فيكون العطاء لله حقيقة. فإنه سلام الله عليه يؤسس لقاعدة التعاون والتكافل الاجتماعي في أوساط المجتمع الإسلامي على أسس إنسانية منسجمة مع الفطرة. إن الفقير ليس عبئا اجتماعيا، بل رسول إلهي لاختبار الرحمة والإيمان، أي إنك عندما تقدم على العطاء كأنك تؤدي وتفي بالدين أو الأمانة المودعة عندك لترجعها وتؤديها إلى صاحبها الحقيقي، والمسكين ليس إلا واسطة ووسيلة. وأيضا فإن من يعرض عنه إنما يعرض عن الله، ومن يكرمه فإنما يكرم الله نفسه. والإنسان مكلف بأن يسعى في سبيل الله في كل مراحل حياته، ولا يكون معرضا أو منقلبا عن. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالفقير إذن باب من أبواب الله إلى القلوب، ومن خلاله يعرف صدق الإنسان والإيمان وكرم النفس. وعن صادق أهل البيت سلام الله عليه: إن الله تبارك وتعالى يقول: ما من شيء إلا وقد وكلت من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي. تلقفا حتى إن الرجل يتصدق أو المرأة تتصدق بالتمرة أو بشق تمرة فأربيها له، كما يربي الرجل فلوه وفصيله فيلقاني يوم القيامة وهي مثل جبل أحد، أي أن كل شيء في الكون إذا قبض أو أخذ أو أميت فالله عز وجل جعل له واسطة من خلقه من ملائكة أو أسباب تقوم بالفعل بأمره. فمثلا ملك الموت يقبض الأرواح، والملائكة تقبض الأرزاق، أرزاق الناس أو توصلها وهكذا. فهذا يعني أن الله هو الفاعل الحقيقي، لكن الفعل يجري عادة عبر وسائط مخلوقة. هذا الحديث يؤكد بأن الله سبحانه وتعالى يخرج الصدقة من النظام العام ويجعلها عملا يتولاه بنفسه مباشرة بلا واسطة، وأتلقفها بيدي تلقفا، تعبير مجازي عن العناية الخاصة والقبول المباشر من الله تعالى، أي أن الله تعالى يتلقى الصدقة بعناية واهتمام وتشريف خاص، إشارة إلى عظم قدرها عند الله. فالمقصود ليس اليد بالمعنى الجسدي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو كناية عن القبول والرحم والتشريف. والحديث يلفت إلى أن الصدقة لا يشترط فيها الكثرة، فحتى الشيء الصغير كنصف تمر له شأن عظيم عند الله إنه أعطي بإخلاص، فأربيها له كما يربي الرجل فلوه وفصيله. الفلو هو مهر الفرس الصغير، والفصيل هو ولد الناقة، أي أن الله سبحانه وتعالى ينمي هذه الصدقة الصغيرة كما ينمي الراعي أو المربي حيوانه الصغير بالعناية والرعاية حتى يكبر، أي يضاعف الله أجر الصدقة الصغيرة حتى تصير شيئا عظيما. ولذا فإن العبد يرى صدقته الصغيرة يوم القيامة وقد تحولت إلى أجر بحجم جبل أحد، جزاء لإخلاصه وكرم نيته. وهذا تصوير بديع لعظم الثواب وتكريم الله العبد المتصدق. نستخلص مما ذكرنا بأن الصدقة ليست مجرد عمل اجتماعي، بل صلة مباشرة مع الله تعالى، وأن الإخلاص وروح العمل. فالقيمة لا تقاس بالكم بل بالنية. اللهم وفقنا للعطاء في سبيلك، واجعل صدقاتنا مغنمة ولا تجعلها مغرمة، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:20 ليلاً، ويعاد بثه أيام الثلاثاء صباحاً في تمام الساعة 6:30 حسب توقيت طهران العاصمة. من المكتبة الإيرانية.
فلسطين اليوم.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. مع تصاعد التوترات في لبنان وغزة، تبرز أمامنا محاور أساسية تضيء جوانب المشهد وتكشف تعقيداته. كيف يفاقم التصعيد في لبنان التوتر الإقليمي مع غزة؟ هل ينجح الوسطاء بوقف خروقات الاحتلال في لبنان وغزة؟ ما تأثير الدعم الأمريكي على موازين الصراع بلبنان وغزة؟ بعد هذا العرض لمحاورنا الرئيسة، نعود وإياكم إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم لنضعكم في صورة المشهد الكامل وتطوراته المتسارعة. الخروقات المستمرة بين لبنان وغزة موضوع برنامج فلسطين اليوم. لا تزال المنطقة بعيدة عن أي أفق للتهدئة في ظل الخروقات المتواصلة التي ينفذها الاحتلال، مستهدفا الجنوب اللبناني في محاولة لدفع الدولة إلى نزع سلاح المقاومة. المشهد نفسه ينعكس على قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال محاولاته لضرب قدرات المقاومة هناك أيضا، مستفيدا من الغطاء الأمريكي الذي يتيح له التمادي في كلا الجبهتين. لبنانيا، لم يبدي السفير الأمريكي الجديد في لبنان ميشيل عيسى أي اهتمام بالإعلام المحلي، مفضلا الظهور في صحيفة هارتس العبرية، حيث صرح بأن تل أبيب لا تحتاج إلى إذن من الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها. وأوضح في حديثه أن الإدارة الأمريكية على تواصل دائم مع الحكومة اللبنانية، وتضغط عليها لتنفيذ القرار القاضي بتجريد حزب الله من سلاحه، بينما تجنب الرد على أي سؤال يتعلق بوجود مسار دبلوماسي أو بوادر لحل سياسي محتمل. وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من توليه مهامه، وفي وقت طالبت فيه السلطات اللبنانية واشنطن رسميا بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته. وفي المقابل تؤكد المقاومة الإسلامية في لبنان أن سلاحها جزء أصيل من معادلة الدفاع عن البلاد، وأن التخلي عنه يعني تسليما للعدو وخضوعا لشروطه. فلسطينيا، وبينما تتواصل الاجتماعات مع الوسطاء بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال خرق الاتفاق عبر عمليات تصعيد تستهدف المدنيين. هذه الانتهاكات تمر من دون إدانة من الوسطاء ومن دون أي مؤشر على اعتراضهم، فيما يستند الاحتلال في ممارساته إلى الدعم الأمريكي الذي يغض الطرف عن تجاوزاته. وتشير الفصائل الفلسطينية المشاركة في المفاوضات إلى أن هناك شعورا متزايدا بأن الوسطاء عاجزون عن إلزام الاحتلال ببنود الاتفاق أو ضمان تنفيذها، ما يزيد من تعقيد المشهد وابتعاد فرص التهدئة. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
قرابة 7 أسابيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والعدو الإسرائيلي يعمد على الالتفاف على الاتفاق ومحاولة تفريغه من بنوده وتجميده عند المرحلة الأولى دون أي موقف يذكر للوسطاء بشأن تقييم المرحلة الأولى ومطالب الشروع في المرحلة الثانية. على صعيد إطلاق النار، وهو العنوان الأبرز لوقف الحرب، لم تتوقف نيران العدو الإسرائيلي يوما على سكان غزة، خصوصا سكان المناطق المحاذية لما يسمى بالخط الأصفر. رصدت وزارة الصحة في غزة 347 شهيدا و889 إصابة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وفيما أبدت المقاومة الفلسطينية التزاما واضحا ببنود الاتفاق في مرحلته الأولى بهدف الانتقال إلى المرحلة الثانية وما يترتب عليها من استحقاقات انسحاب جيش العدو الإسرائيلي من قرابة 50% من الأراضي التي يسيطر عليها حاليا، يصر الأخير على تجميد الاتفاق عند صفقة التبادل التي أنجزت والتفرغ لما هو أخطر من خلال التمدد خارج الخط الأصفر باتجاه الغرب واستمرار تقدمه بشكل يومي نحو مناطق جديدة غرب مدينة غزة وما يترافق معه من قصف يفرض على سكان النزوح مجددا. في هذا السياق تتواصل عمليات النسف الواسعة واليومية للمباني الواقعة في مناطق سيطرة جيش العدو الإسرائيلي بهدف طمس المعالم العمرانية في المنطقة على قاعدة فرض التهجير بالتدمير وتحويلها إلى مناطق غير قابلة للحياة، وهذا خرق فاضح آخر لاتفاق وقف إطلاق نار الشامل في القطاع.
شكرا للزميل حسين سباعي على تقريره. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. الخروقات المستمرة بين لبنان وغزة موضوع حديثنا في هذا اللقاء، حيث نستضيف عبر الهاتف الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم. السلام على كل المستمعين ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور حسن، كيف تؤثر خروقات الاحتلال على الاستقرار السياسي والأمني في لبنان وما انعكاسها على العلاقات الداخلية والخارجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الخروقات الصهيونية هي الآن لم تعد خروقات فحسب، هي استمرار للعدوان. حتى العدو الإسرائيلي يعترف بوسائله الإعلامية وبتقارير عسكره بأن الخروقات هي بشكل يومي وبشكل مستمر وبشكل خط يومي وغارات يومية إلى أن وصل إلى قلب العاصمة. يعني ما كان في الأحد الماضي هو ليس خرق، هو اعتداء، هو استكمال للحرب التي يشنها على
نعم.
لذلك كل هذه الاعتداءات، كل هذا العدوان المستمر يوميا يجعل لبنان تحت ضغط سياسي كبير جدا. في جانب آخر هو يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، على البنية الاجتماعية،
نعم.
على التعليم، حتى التعليم والمدارس، في أكثر من جانب له عملية عكسية سلبية على العدوان المستمر. لذلك هو يدرك تماما حجم ما يفعله. يعني العدو الإسرائيلي يفعل ذلك متعمدا فبكافة النواحي. هو مجرد أن يطلق تهديد هو يدرك تماما كم حجم الضار وحجم الإرهاب الذي يبثه في قلوب المواطنين، حجم الدمار، حجم الانهيار الاقتصادي في لبنان. هذا في جانب. في جانب آخر للأسف هناك في لبنان من هم أدوات بيد هذا العدو الإسرائيلي. يعني عندما نقول هناك حلفاء يكون عادة الحليف ند، أما في لبنان هناك أفرقاء هم أدوات. يعني حتى العدو الإسرائيلي لا يقوم لهم وزنة، هم يضعون رؤوسهم تحت أقدام هذا العدو الإسرائيلي ويقول له افعل بنا ما تريد، وهم يشاركون بهذا العدوان المستمر. يعني هم ليس فقط لا يدافعون بل هم يأخذون لبنان
نعم.
إلى الاستعداد الإسرائيلي للبنان. يعني هذه الخروقات السياسية هذا العدوان العسكري
نعم.
يجعل من لبنان رهينة بيد المحتل الإسرائيلي بيد المحتل الأمريكي
نعم.
ويؤثر كل ذلك في العلاقات الخارجية إضافة إلى ما هو في حالة تدهور مستمر من العلاقات
نعم.
حتى الاجتماعية الداخلية. العلاقات الخارجية يعني لا يسمح للبنان إن كان هناك سيادة، وحتى رئيس الحكومة هو أحد الأدوات الأمريكية في لبنان، إن كان هناك من سيادة هل يسمح للبنان التواصل مع العديد من الدول ليس فقط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية
نعم.
هل يسمح له أن يكون هناك اشتراكات اقتصادية مع الصين؟ هذا ممنوع على الإطلاق.
طيب دكتور، ما دور المقاومة في حماية لبنان؟ هل سلاحها يشكل رادعا حقيقيا أمام الاحتلال؟
سيد الكريم، يعني هناك من هو يتكبر، هناك من هو يجافي الحقيقة. المقاومة في لبنان هي الحامي حتى اليوم رغم كل هذا العدوان الإسرائيلي، هي الحامي الوحيد للبنان. يعني ما يطالعنا به نواف إسلام بشكل يومي بأنه يعتمد على الدبلوماسية، فلنرى أين هي الدبلوماسية. على الإطلاق الدبلوماسية حتى الآن لم تقدم للبنان أي شيء إيجابي، على العكس الدبلوماسية تأخذ لبنان إلى مزيد من الضغط الأمريكي والإسرائيلي. ثانيا، حتى اليوم الإسرائيلي هو يخاف من بنية المقاومة التي تعيد ترميمها. يعني أقرأ كل تصريح العدو الإسرائيلي، يعني إذا ما أراد أحد ما أن يقول بأن هذه تعابير سياسية، لا على الإطلاق، لو كانت إسرائيل تجرؤ أن تدخل مرة ثانية إلى لبنان لفعلت ذلك واحتلته مباشرة. لكن هي تقول العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي هم الذين يقولون بأن هناك سلاح نخاف منه، هو سلاح حزب الله. أما قاله نواف إسلام بأن سلاح المقاومة لم يحمي لبنان ولا مسؤوليه، نقول لنواف إسلام عندما كنت أنت في واشنطن كيف ترى هذا السلاح؟ لن ترى. أما عندما تكون أنت أمريكيا كيف أصلا تحمل وتدرك معنى لبنان وأرض لبنان؟ هذه الأرض دماء الشهداء وسلاح المقاومة.
نعم.
هم الوحيدون. طيب. الذين طيب. حمل لبنان طيلة مرحلة وسيطفون يحمون لبنان.
نعم. طيب ما فعالية الوسطاء الدوليين في إلزام الاحتلال بالاتفاقيات، وهل لديهم أدوات كافية لضمان التنفيذ؟
الوسطاء حتى اليوم من قال أن الوسطاء الدوليون هم من لصالح لبنان على الإطلاق؟ يعني نحن سألنا سابقا ما قبل الحرب، قبل طوفان الأقصى وفي مرحلة طوفان الأقصى، واليوم بعد اتفاق 1701، حتى اليوم لم يأتي أي طرف أو أي وسيط خارجي يقول للبنان نحن معك. هم يدركون تماما بأن العدو الإسرائيلي هو الذي يواصل عدوانه على لبنان، بينما هم يسعون بالضغط السياسي. يعني العدو الإسرائيلي يمارس العدوان بالشأن العسكري وفي الميدان العسكري وعلى الأرض، وهؤلاء الوسطاء يمارسون العدوان السياسي على لبنان. هؤلاء ليسوا وسطاء، هؤلاء هم طرف. ولكن بطبيعة حال المقاومة هي تترك هذا الموضوع للدولة اللبنانية إن كانت هناك دولة. يعني نواف إسلام عندما يستقبل فلان وآخر هم يعطونه التعليمات، عندما يستقبل السفير الأمريكي أو المسؤولين الأمريكيين. يعني نواف إسلام لا يمكن أن يأتي إلى لبنان وزير خارجية أو أعلى، لا، هم بعض المبعوثين وبعض الموظفين. يعني هل أتحجم نواف إسلام؟ فقط يعطوه الإملاءات للتنفيذ، وهو ينصاع بشكل، يعني ما حدا يقول أنه هو غصبا عنه، لا، هو بكل رضا، هو بالأصل جاء من أجل هذه المهمة.
نعم.
طيب. يعني الوسطاء هم أدوات ضغط سياسي. نعم. على لبنان في الوقت الذي تمارس إسرائيل فيه الضغط العسكري.
طيب دكتور، كيف يساهم الدعم الأمريكي للاحتلال في تمكينه من تجاوزاته، وهل يضعف فرص التهدئة على جبهتي غزة ولبنان؟
نحن بيئة المقاومة في لبنان، نتحدث كل العالم بما فيهم الأمريكيين، ارفعوا الدعم الأمريكي المباشر عن الكيان الصهيوني وستزول إسرائيل في مدة أسبوع. إلى هذا الحد نحن نتحدى العالم. الكيان الصهيوني هو أداة أمريكية عسكرية بالمطلق، ليس هناك ما يسمى كيان صهيوني أو دولة صهيونية أو شعب صهيوني، لا، هذا هو سكنة عسكرية أمريكية متقدمة في المنطقة. وجدنا ذلك سابقا، وجدنا ذلك في مرحلة طوفان الأقصى، وجدنا ذلك في العدوان والحرب التدميرية على لبنان، وجدنا ذلك اليوم في القرار 1701.
نعم.
العدو الأمريكي هو العدو الأول المباشر لكل شعوب العالم بمن فيهم الشعب اللبناني. لذلك هذا العدوان الإسرائيلي ليس فقط هو بتغطية أمريكية، بل هو بتخطيط إدارة أمريكية ودعم أمريكي وتسليح أمريكي. الآن الجنود هم جنود صهاينة، إضافة إلى ذلك هناك طيران أمريكي لا يهدأ حتى وإن لم يكن يظهر وسائل الإعلام.
نعم.
العدوان الأمريكي، الاستباحة الأمريكية للسماء اللبنانية مستمرة، حتى للسيادة اللبنانية مستمرة، وحتى للسياسة اللبنانية هناك احتلال أمريكي كامل، أكثر وأصعب بكثير من الاحتلال الإسرائيلي في الميدان الجنوبي.
طيب ما انعكاسات سياسات السفير الأمريكي الجديد في لبنان على الوضع الأمني والسياسي، وهل تغير من موازين القوى باختصار لو سمحت؟
ولا شيء يعني هذا السفير الأمريكي وإن كان يحمل سابقا أوصول لبنانية ينتمي إلى لبنان، يعني خير إن شاء الله، شو هو الجديد؟ بالعكس نحن نرى بعض اللبنانيين أشد صهينة وأمركة من الصهاينة الإسرائيليين، وهل هذا يختلف عنهم على الإطلاق؟ هذا جزء من المشروع الأمريكي، جزء من الصهيونية الأمريكية. هل تجد في الولايات المتحدة الأمريكية من هو داعٍ للسلام بشكل جد وحقيقي؟ لا يوجد، وإن كان ذلك لا يكون في داخل الدوائر السياسية الأمريكية. يعني السفير الأمريكي الجديد والسابق ومن سيأتي لاحقا ومن كان سابقا، هم كلهم وجه للعملة الصهيونية.
طيب ما التحديات التي تواجه الفصائل الفلسطينية في تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار، وهل يواجهون ضغوطا داخلية وخارجية؟
ما يعاني
أيضا باختصار لو سمحت،
هو ما يعانيه الشعب اللبناني. بالنسبة للشعب الفلسطيني، يعني بلبنان الوضع أفضل بكثير من داخل الفلسطيني. ما يعانيه الفلسطينيون هو الحصار العربي عليهم، هو المؤامرة العربية عليهم، هو العدوان العربي عليهم، أضف إلى العدوان الأمريكي والإسرائيلي. يعني الشعب الفلسطيني يواجه اليوم مؤامرة عربية بشكل واضح، يواجه تنفيذ سياسة وتهديد عربي عليهم بشكل واضح. لذلك كانت عملية طوفان الأقصى، لو كان العرب وبعض الفلسطينيين في الداخل يتماشون ويتماهون مع هذه العملية المقدسة لكانت إسرائيل زالت من الوجود. هذه أعظم فرصة وأكبر فرصة لإزالة إسرائيل، لكن العرب هم الذين ساعدوا الصهاينة. المعبر السعودي الإماراتي إلى داخل فلسطين لمد الصهاينة بالمدد بعد إدخال قوات أنصار الله اليمنية وحصار على الكيان الصهيوني. مصر التي أغلقت بوابة رفح والمعبر ومنع الفلسطينيين من الاستفادة من الغذاء والدواء، هؤلاء هم شركاء كريمة مع الصهاينة. لذلك نحن نقدر عاليا الضغوط على الفلسطينيين وما زالوا يقاومونها باللحم الحي. وخير مثال الشهداء الذين ارتقوا بالأمس وما قبل بالعدوان الإسرائيلي، يعني أكثر من 300 شهيد فلسطيني منذ وقت إطلاق النار. أين هم هؤلاء العرب؟ هم شركاء في هذه الجريمة.
طيب وأخيرا يعني وباختصار، ما مستقبل الصراع في المنطقة إذا ما بقيت الحلول السياسية غائبة واستمرت القوى الدولية في إدارة الأزمات بدون حلها؟
لا يمكن لأي محتل أن يستمر، لا يمكن لأي معتدي أن يحقق انتصارات على الإطلاق. يعني يوم وغد سنة سنتين 10 سنوات لابد من أن يزول هذا الكيان الإسرائيلي. حتى اليوم هناك انشقاق داخل الكيان الإسرائيلي، هناك خلافات كبيرة وواسعة جدا، حتى في الإعلام الإسرائيلي هم يروجون لعقدة العقد الثامن، يعني لزوال إسرائيل. إذا كان الصهاينة أنفسهم يعتقدون ويؤمنون بالزوال الإسرائيلي فما حالنا نحن؟ نحن متيقنون بأن النصر لنا، وهذا النصر يلزمه تضحيات. نحن اليوم نقدم التضحيات، نسير على النهج أو على الخط على المبدا الصحيح الاكيد الذي سيزيل اسرائيل من الوجود. وعندما تزول اسرائيل من الوجود تكون اليد الامريكيه قد قطعت من هذه المنطقه، لذلك تعود هذه الارض لاهلها.
شكرا لكم دكتور حسن ابراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
لكم كل الشكر والتقدير.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. نشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا قد خاب من يلقانا هذه بلاد الأخيار سنصارع الأعوام والآلام بانتدمانا الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا افرحوا قد جاء وعد الأنبياء لا نبالي حينما يأتي النداء سادة الموقف وجرح الأتقياء من مغنيا لقاسم لمهندس شهدانا يعلم بهم أقصانا لا محور الأحرار مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا تسابقوا إخوانا بصولة الكرار الذائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون أبشري يا قدس إن الفتح جاء
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام في كل مكان شكرا للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء حول محورنا لهذا اليوم الخروقات المستمرة بين لبنان وغزة وتفاقم التصعيد في لبنان وتأثير ذلك على التوتر الإقليمي وأيضا مع غزة وهل ينجح الوسطاء بوقف خروقات الاحتلال في لبنان وغزة وتأثير الدعم الأمريكي على موازين الصراع بلبنان وغزة عن آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وفان الزميل سعيد بوريني بالرسالة الصوتية التالية
انفجارات عنيفة جدا تهز مدينة غزة من حين لآخر وفي أغلبها ناجمة عن عمليات تدمير مربعات سكنية ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية وقد أظهرت بعض الصور المسربة من الحي أنه يتعرض للتدمير بشكل ممنهج من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وأن مساحة المباني داخل الحي الذي يقع شرق مدينة غزة تتقلص شيئا فشيئا وتكاد تقترب من شارع صلاح الدين شرق مدينة غزة كذلك الأمر في حي التفاح وطائرات الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها من حين لآخر سنين وعدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية الحرب تخطى 70,100 بعد أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 300 شهيد تم التعرف عليهم في أوقات متأخرة بعضهم جرى انتشاله ضمن الحملة التي بدأت في المنطقة الوسطى وجرى من خلالها انتشال عشرات الشهداء أو عمليات الانتشال التي تجري في الشوارع مدينة غزة بإمكانيات بسيطة
في قطاع غزة يمر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وسط وجوه أنهكها الحصار وصور تختزن معاناة صامتة فبين ركام المنازل ومخيمات النزوح يعيش سكان القطاع مناسبة أممية لا تلامس واقعهم الصعب ولا تغير من تفاصيل يومهم القاسي لا فعاليات جماهيرية ولا مسيرات احتفالية بل صمت يحكي ما خلفه العدوان من جراح مفتوحة ورغم ذلك تبقى المناسبة شاهدا دوليا على حجم المأساة وضرورة وقف المعاناة المستمرة الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي
29 من نوفمبر يوم أقرته الأمم المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني يمر ثقيلا على سكان قطاع غزة الذين يواجهون واقع الدمار ومخيمات اللجوء ونقص الاحتياجات الأساسية
احنا التضامن الناس اللي تضامنت معنا حقيقي أهل اليمن واللبنان وإيران وبعض الدول العربية المخلصة لأهل غزة هاي الدول اللي تضامنت معنا، مش زي الأمم المتحدة. إيش تضامنت معنا الأمم المتحدة؟ ما تضامنتش معنا. أنت الأمم المتحدة مش قادر ترجعنا على شعب بلادنا على الشمال، قاعدين هينا في غزة مش لاقين لا مأوى زي الناس، ولا لاقين أكل، ولا لاقين شرب، زي ما ينضيف مش لاقين.
تضامن حقيقي لما أنتوا كشعوب العالم تطلع مظاهرات، ما يعجبكوش اللي بيصير فينا. فعليا الحرب تتجدد كل يوم، في حرب إحنا عنا. خلصت الحرب العادية؟ لا، ما خلصتش الحرب العادية. دخلوا أكل وشرب لكن لسه بيقصفوا، في ناس بموتوا وفي ناس بالشوارع بموتوا بالخيم، مش شايفين إنه حدا متضامن معنا.
لم ينخ